مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في راديو منارات، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من هذا البرنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته. اليوم نتحول ونحن نتحدث عن فترة الحماية التي شهدتها المملكة المغربية، نتحدث عن الحركة الوطنية والسير نحو الاستقلال، تطور الحركة الوطنية من النضال الثقافي إلى النضال السياسي، السياق الدولي. إذا كان إخضاع المغرب للضغوط الاستعمارية منذ أواسط القرن التاسع عشر يندرج في سياق عام يتميز بتفوق أوروبا الغربية وانتصار التوسع الاستعماري، فإن سير هذا البلد نحو الاستقلال قد ارتبط بدوره في مرحلة لاحقة وفي مستويات مختلفة بتطور الأوضاع الدولية وبإعادة تشكيل خريطة العالم بعد سنة 1945. فقد بدأت القوى الأوروبية تتخلى تدريجيا عن الهيمنة الاستعمارية المباشرة لصالح الاستعمار الجديد، فضلا عن معطيات الوضع المرتبط بالمواجهة بين العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر السوفيتي، وهي المواجهة المعروفة بالحرب الباردة. وعليه فإن تطور الحركة الوطنية التي تزعمها علي الفاسي ورفاقه يعكس ارتباطها الوثيق بظرفية خاصة متأثرة بشكل أو بآخر بتجربة حزب الوفد بمصر وثورة مصطفى كامل بتركيا، واهتمام القوى التقدمية الأوروبية بمقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي بالريف، وكذا بمبدأ تقرير المصير، وأزمة سنة 1929 وما نتج عنها من ركود اقتصادي في بداية الثلاثينات. ومع أن أثر هذا الركود قد لحق المجتمع المغربي كله، فإنه قد أفرز تجاوبا متصاعدا مع الخطاب الوطني لدى الحرفيين سواء بفاس وسلا وتطوان وغيرها من المدن، خصوصا وأن هؤلاء الوطنيين كانوا معجبين بطريقة العمل التي اتبعها غاندي في الهند واختياره للوسائل السلمية، وحثه المواطنين على استهلاك المواد المحلية عوض المواد المصنعة المستوردة. لقد تطورت الحركة الوطنية بشكل خاص خلال الثلاثينات، سواء بارتباط مع التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أو بارتباط مع الاضطرابات التي عرفتها أوروبا ابتداء من سنة 1933 على الخصوص. والواقع أن الشباب المغربي الذي أسس كتلة العمل الوطني قد تفاعل مع الأحداث التي كانت القدس مسرحا لها في غشت 1929، كما تفاعل مع المؤتمرات الإسلامية التي دعا إليها المفتي الحاج أمين الحسيني ابتداء من سنة 1930، علما بأن بعض هؤلاء الشباب ممن ينتمون إلى المنطقة الشمالية من المغرب كانوا قد تابعوا دراساتهم في نابلس، فأمكنهم بذلك أن يتتبعوا باهتمام بالغ حركة المقاومة العربية لسياسة سلطات الانتداب وتدفق المهاجرين اليهود نحو فلسطين، خصوصا بعد الثورة الكبرى لعام 1936 ميلادية. غير أن هناك عوامل أخرى لم يخفى مفعولها ولو بدرجات متفاوتة على أنشطة الوطنيين المغاربة، ومنها وصول أدولف هتلر إلى السلطة والدعاية التي كان يقوم بها النظام النازي والفاشيون الإيطاليون تجاه البلدان العربية، وكذا التدخل المباشر لألمانيا وإيطاليا في الحرب الأهلية الإسبانية، ووعود فرانكو بالاستقلال لعبد الخالق الطريس ورفاقه بالمنطقة الشمالية، وفوز الجبهة الشعبية في فرنسا، والأمال التي عقدت على وصول الاشتراكيين والشيوعيين إلى الحكم لما كان يفترض فيهم من تجاوب مع تطلعات الشعوب المستعمرة إلى الحرية والاستقلال. وبالإضافة إلى هذه العوامل، فقد استفادت الحركة الوطنية من أزمة ميونيخ لسنة 1938 واندلاع الحرب العالمية الثانية وتجنيد الآلاف المؤلفة من المحاربين المغاربة وانكسار الجيوش الفرنسية في يونيو 1940 واحتلال فرنسا من قبل الجيوش النازية وإقامة نظام فيشي واختياره للتعاون مع ألمانيا. كما استفادت من توجيه الجنرال دوغول لندائه المشهور من أجل المقاومة عبر أمواج هيئة الإذاعة البريطانية BBC وحصول اتفاق فيغان مورفي من أجل تموين الولايات المتحدة لإفريقيا وحضور مبعوثين ألمان وإيطاليين من بعثة الهدنة الألمانية إلى المغرب. ونفس الحركة الوطنية قد استفادت أيضا من النزول الأمريكي لـ 8 نوفمبر 1942 وإقامة اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني بمدينة الجزائر، وعقد مؤتمر أنفا في يناير 1943 ووجود أعداد كبيرة في فيالق الرماة والقوم المغاربة بجانب قوات الحلفاء في حملات تونس وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، ثم سقوط الرايخ الثالث في نهاية المطاف. كما تأثرت الحركة الوطنية بالوقائع والأحداث الكبرى التي عرفها العالم بين سنتي 1945 و1956، كتلك الصراعات المترتبة عن الحرب الباردة وتجدر حركات التحرير في المستعمرات والمحميات وإنشاء جامعة الدول العربية وإعلان قيام دولة إسرائيل ونكبة الجيوش العربية في حرب 1948. وعلاوة على هذا، فإن الحركة الوطنية قد تفاعلت مع استقلال الهند وتقسيمها إلى دولتي الهند وباكستان، وكذا مع حرب الهند الصينية، ولا سيما هزيمة فرنسا في معركة ديان بيان فو وانطلاق حرب التحرير في الجزائر، والزخم الذي منحه الضباط الأحرار جمال عبد الناصر على الخصوص للقومية العربية حين أطاحوا بالملكية في مصر، ثم ظهور حركة عدم الانحياز بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ سنة 1955. ننتقل للحديث نحو إشعاع الوطنية. غداة توقيع عقد الحماية ظهرت للمقاومة عدة حركات كما سبق الذكر. فعلاوة على حركة الريفية بزعامة الخطابي، قامت حركات تمردية أخرى بالأطلس المتوسط وغيره من المناطق. كان لجميع هذه المحاولات قاسم مشترك يتمثل في كونها قبلية، أي ريفية تنهال من معين التقاليد المتوارثة في مجال الاستقلال. أما على المستوى العسكري، فإن فرنسا لم تتمكن من القضاء على هذه الحركات إلا بعد مرور 20 سنة على توقيع اتفاقية فاس. ففي نهاية العشرينيات وفيما بين 1925 و1930 بالضبط، وبينما كانت حركة التهدئة آخذة في التقدم بالبوادي، سيأتي دور المدن لقيادة حركة المقاومة. لقد كان الانتصارات محمد بن عبد الكريم الخطابي كما كان لهزيمته صدى قوي في أرجاء البلاد، مما دفع المغاربة إلى اختيار العمل السياسي كوسيلة لمواجهة الاحتلال. واتخذ العمل الوطني في البداية شكل نشاط ثقافي قادته جماعات من الشباب المتعلم داخل المدن. فبرز منذ بداية العشرينات شكلان اثنان من أشكال النشاط الوطني، ويتلخصان في تأسيس الجمعيات الثقافية وفي فتح المدارس الحرة بوجه خاص بغرض التصدي للتعليم الرسمي التابع لنظام الحماية كما سبقت الإشارة. وبالموازاة مع فتح المدارس الحرة، ظهرت هنا وهناك داخل المدن تنظيمات على نسب متفاوتة من السرية إلى جانب الجمعيات الثقافية ذات الأنشطة المتعددة، حيث كانت بمثابة بؤر للثقافة السياسية وإطار للقاء والنقاش للنخبة الوطنية الشابة. وكان العديد من أعضاء هذه الجمعيات يعرف بعضهم البعض، وإن لم تكن بينهم روابط تنظيمية قبل سنة 1930. وسيمنح الظهير 16 ماي 1930 المعروف بالظهير البربري أفراد هذه الجمعيات الفرصة للتحول إلى تنظيم سياسي وطني وصريح. فالظهير المشار إليه لم يزيد في الواقع على أن قام بترسيم سياسة بدأ تطبيقها منذ التوقيع على معاهدة فاس، إذ اعتقد بعض موظفي الحماية أن إدماج العنصر الأمازيغي شيء ممكن. ولقد نص ظهير صدر منذ 11 شتنبر 1914 على أن قبائل العرف البربري تكون محكومة ومنظمة طبق قوانينها وأعرافها الخاصة تحت مراقبة السلطات، كما تم تدعيم هذا المبدأ بإصدار ظهيرين آخرين سنة 1916 وسنة 1921. وستتم إعادة تأكيد مبدأ اختصاص القضاء لهيئة الجماعة التي تطبق العرف بواسطة ظهير 16 ماي 1930 الشهير. أما بالنسبة للقضايا الجنائية فيعتمد القانون الفرنسي حسب مقتضيات هذا النص، وهكذا تم إبعاد القاضي مع إقصاء الشرع من المناطق التي صنفت على أنها مناطق أمازيغية. كيف كان موقف السلطان محمد بن يوسف إزاء النص الذي عرض عليه قصد التوقيع؟ هل قامت حاشيته بإثارة انتباهه إلى الطابع اللا إسلامي للظهير؟ يقول روبير مونتاني: إن السلطان الشاب الذي اعتلى العرش بعد أبيه مولى يوسف كان آنذاك على درجة كبيرة من الخجل وانعدام التجربة، بحيث لم يكن بوسعه اتخاذ أي موقف في الموضوع. أما الملك الحسن الثاني رحمه الله فسوف يكتب بعد ذلك أن والده لم يتوقف أبدا عن الاحتجاج على هذا المس بالوحدة السياسية والدينية للمغرب، لافتا النظر إلى أن أهم مقتضيات معاهدة فاس قد عبث بها مرة أخرى. وجد الوطنيون في الدفاع عن الدين الوسيلة الناجعة لتعبئة الجماهير التي لم تكن تتجاوب مع شعارات الوطن والأمة والتراب الوطني. وكان رد فعل الإقامة العامة عنيفة، إذ مس قادة الحركة الوطنية الشباب المنحدرين من البرجوازية الحضرية الذين كانوا ينعتون في أوساط المعمرين بأنهم شرذمة من المنحرفين الحاملين لبعض الشهادات الابتدائية ويريدون أن يلعبوا أدوار غاندي وزغلول في المغرب. وبانتقال الوطنيين الشباب من المعارضة الثقافية إلى المواجهة المباشرة، أخذوا يستعملون الصحافة والتظاهر بالشارع، كما قام الأمير شكيب أرسلان بالتعريف بالقضية المغربية في البلدان الإسلامية وعبر العالم. واضطرت الإقامة العامة إلى التراجع بإصدار ظهير 8 أبريل 1934 بهدف الحد من التوتر. وقد حافظ هذا الظهير على المحاكم العرفية، غير أنه أعاد الاختصاصات القضائية للباشوات والمحكمة الشريفة العليا. وكان هذا بمثابة انتصار للوطنيين، وإن كانوا قد اعتبروه نصرا ناقصا. كان برنامج الحركة الوطنية منذ نشأتها إلى غاية 1937 يدور حول المطالبة بالإصلاحات، إذ أن مبدأ الحماية لم يكن بعد موضع نقاش، ولم تكن مطالب الحركة الوطنية تركز إلا على إلغاء مظاهر الإدارة المباشرة بجميع تجلياتها. وأمام تعنت سلطات الحماية ولا مبالاتها إزاء المطالب الوطنية، ارتأى الوطنيون اللجوء إلى العمل الجماهيري، وهكذا تم استعمال أشكال جديدة من النضال، كان من جملتها تبني لباس وطني وتنظيم التجمعات والمظاهرات وإشهار الملصقات وتوزيع المناشير، إلى جانب القيام بحملات المقاطعة للمنتوجات الفرنسية. وعلى الرغم من استمرار موجة القمع ضد المناضلين، فإن الحركة الوطنية لم تتوقف، بل ازدادت على العكس من ذلك شعبيتها. وفي 18 مارس 1937 قرر المقيم العام شارل نوغيس حل كتلة العمل الوطني بدعوى أن هذه الأخيرة كانت تفرض على أعضائها أداء القسم، مما يشكل حسب رأيه مسا بسيادة السلطان وبقواعد الإسلام التقليدي. ولم يمض شهر واحد على هذا القرار حتى أعيد بناء الكتلة وتأكد طابعها السياسي كحركة للإصلاحات بواسطة اسمها الجديد الذي أصبح كالآتي: الحزب الوطني لتحقيق الإصلاحات. فانطلقت بذلك المجابهة بين الإقامة العامة والوطنيين، وأسفر ذلك عن منع الأحزاب والجرائد واعتقال قادة الحركة، فنفي على الفاسي إلى الجابون، وفرضت الإقامة الجبرية على محمد بن حسن الوزاني في الصحراء، ثم في إيتيزر بعمق الأطلس المتوسط. وفي نهاية سنة 1937 أصبحت الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية بدون زعامة. نتوقف هنا مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، ونضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ.
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.